درس شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه من صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
كتاب المناقب
www.sh-imam.com.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معمر. أكمل. هو من؟ عبد الله بن عمرو بن ميسرة البصري المنقري المشهور مقعد. ومن رجال أكمل الجماعة. قال: فيه ابن معين ثقة نبيل عاقل رحمه الله. ذكر الحافظ قال: ثقة ثبت رمي بالقدر. ولو في البخاري أكمل 58 حديثا. قال: حدثنا عبد الوارث. أكمل. وابن سعيد التنوري البصري أبو من؟ أبو عبيدة. وبالرجال أكمل الجماعة. وكل أحاديث أبي معمر عن عبد الوارث. عبد الوارث ذكر الذهبي وأطال في مدحه: الحافظ، الإمام، الثبت، المقرئ. ثم قال بعد ذلك: وكان قدريا مبتدعا. قال الحافظ ابن حجر: ثقة ثبت رمي بالقدر ولم يثبت عنه، يعني عند التحري لم يثبت. وهكذا يحصل في بعض الأحايين رمي الشخص بشيء وعند البحث والتحري يظهر أنه لم يكن كذلك. هذا ما يجعلنا نتحرى فيما يرمى به من يعرف بالعلم والصلاح والدين والورع. حتى إن الذهبي لما أخذ يمدحه قال: من أهل الدين والورع. من أهل الدين والورع، والبدع يعني تنافي الورع في الشخص، فإن أهل الورع يتورعون عن كل ما فيه شبهة. قال: حدثنا عبد العزيز. أكمل. وابن صهيب البناني أبو من؟ أبو حمزة البصري رحمه الله. إذن هذا السند مسلسل أكمل بالبصريين، وهم رجال الجماعة وهو ثقة. قال: عن أنس رضي الله عنه. هات صحابي. قال: عن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، فكان يكتب للنبي عليه الصلاة والسلام، فعاد نصرانيا فكان يقول: ما يدري محمد إلا ما كتبت له، فأماته الله فدفنوه فأصبح وقد لفظته الأرض، فقالوا: قد فعل هذا محمد وأصحابه. لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه فحفروا له فأعمقوا، فأصبح وقد لفظته الأرض، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه، نبشوا عن صاحبنا. لما هرب منهم فألقوا خارج القبر فحفروا له وأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا، فأصبح قد لفظته الأرض، فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه. هذا الحديث متفق عليه، ومن الأحاديث العظيمة ومن الأحاديث المرعبة. قوله هنا: عن أنس بن مالك قال: كان رجل نصرانيا. هذا من الأنصار، تنصر، دخل في الديانة النصرانية. قال: فأسلم. ثم قال: وقرأ البقرة وآل عمران. وكانوا من يرون أنه قد حفظ البقرة وآل عمران أنه قد أخذ حظا عظيما، لأن البقرة سورة مملوءة بالأحكام يعني ما شاء الله، وآل عمران فيها الخير الكثير. قال: فكان يكتب للنبي، يعني بما أنه أسلم وصار يعني مقبلا على القرآن ويحسن الكتابة، فكان يكتب للنبي. واختلف في المراد بيكتب للنبي، إنه من قال كان يكتب الرسائل منهم من قال كان يكتب الوحي، والذي يظهر هذا أنه كان يكتب الوحي بدليل العقوبة التي ترتبت على كذبه. هنا عن أنس أن رجلا كان يكتب للنبي عليه الصلاة والسلام وكان قد قرأ البقرة وآل عمران، وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا يعني عظم، فكان النبي يملي عليه غفورا رحيما فيكتب عليما حكيما، فقال له النبي اكتب كذا وكذا، اكتب كيف شئت، ويملي عليه عليما حكيما فيقول اكتب سميعا بصيرا فيقول اكتب كيف شئت، فارتد ذلك الرجل عن الإسلام فلحق بالمشركين، فقال وأنا أعلم بمحمد أني كنت لا أكتب كيف ما شئت، فمات ذلك الرجل. فقال النبي إن الأرض لم تقبل. قال أنس حدثني أبو طلحة أنه أتى الأرض التي مات بها ذلك الرجل فوجده منبوذا، فقال أبو طلحة ما شأن هذا الرجل؟ قالوا قد دفناه مرارا فلم تقبله الأرض. قال فكان يكتب للنبي عليه الصلاة والسلام فعاد نصرانيا. قوله فعاد نصرانيا هذه قضية ينبغي أن يتنبه لها، ألا وهي أن من اعتاد شيئا من الشر ثم تركه وتاب إلى الله من ذلك يخشى عليه أن يعود إلى ذلك، وهذا الذي يخشى عليه أن يعود إلى ذلك هو الذي يعني يترك ذلك الشيء بدون صدق، بدون إخلاص، بدون رغبة فيما انتقل إليه من الخير ومحافظة عليه وثبات إلى آخره. قال فكان يقول ما يدري محمد إلا ما كتبت له، ما يدري أي ما يعرف ولا أعلم، قال محمد يعني الرسول عليه الصلاة والسلام إلا ما كتبت له، يعني أنه كان يكتب ويحرف ما يشاء، أنه كان يكتب ظاهر الكلام، أنه كان يحرف، وهذا غير مقدور عليه، فإنه لو حرف شيئا سيفضحه الله، إذن قال هذا الكلام من باب الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام من أجل أن يرضي قومه الذي يعني ارتد وأقبل عليهم ورجع إليهم وإلى دينهم. قال ما يدري محمد إلا ما كتبت له. هذا الكذب يعني كذب كبير جدا، هذا الكذب أعظم من الردة. هذا الكذب هو ارتد ورجع مع المشركين، ردة انتهى، رجع إلى الكفر صار كافرا، لكنه لما كذب هذا الكذب الذي فيه معنى أنه غير الوحي، وأدخل ما فيه إبطال للوحي، فهنا جاءت العقوبة على هذا الكذب الذي سمعتم. قال ما يدري محمد إلا ما كتبت له فأماته الله، ما أن انتقل من الإسلام إلى الكفر والنصرانية وارتد عنه، ما دام له الأمر إلا مدة قصيرة ثم أخذه الله عز وجل. وقد جاء أنه لما جاء إلى النصارى فرحوا به ورفعوا من أمره، يعني هذا قد كان عند محمد واسمعوا الشقلول، يعني استخدوا يعني ذريعة للطعن في القرآن في الرسول. قال فأماته الله فدفنوه، يعني كما هو المعتاد عند الأمم بأسرها أن الميت من بني آدم يدفن، والدفن يعتبر عزة للميت كيفما كان وعلى أي دين كان. قال فدفنوه فأصبح وقد لفظته الأرض، لفظته أي رمت به من باطنها حتى صار على ظهرها، لم تقبله في باطنها. وهذا اللفظ من الأرض استفيد منه أمور: واحد إثبات عذاب القبر، فإن هذا من العذاب، كون الأرض فعلت بهذا الفعل ورمت به هذا الرمي وألقت به هذا الإلقاء، هذا من جملة العذاب. قال قد لفظته الأرض فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه، يعني جاءوا في الليل ونحن نائمون ونبشوا القبر وأخرجوه من قبره، وهذا التعجل بالاتهام والحكم هو بما هو واضح أن من صار يعادي يعني قوما في الغالب أنه يبادر إلى رمي من يعادي بأي شيء بأدنى ذريعة أدنى تعليل يرمي بذلك، مع أن المطلوب يعني التحري حتى ولو بين الشخص وبين فلان عداوة، إلا أنه يتحرى فيما ينقل له ويقال في فلان هذا الذي يعاديه، فإن رمي الشخص ما ليس فيه لا يجوز مهما كان فيه من معاصي أو كان فيه كفر، فإن الكذب ورمي البريء بشيء هو منه بريء هذا لا يجوز في الشريعة. فكيف لو كان الرمي لمن كان محقا؟ هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم، نبشوا عن صاحبنا فألقوه فحفروا له فأعمقوا فأصبح وقد لفظته الأرض، فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه، نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه خارج القبر فحفروا له وأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا، يعني أعمقوا حتى صار من الصعب أن يقدر يعني أناس على إخراجه، صعب أن يقدر أناس على إخراجه، وبعدها يدفنونه الليلة ويتن بالصبح وقد لفظته الأرض، الوقت قصير. أيضا لا يستبعد أنهم يعني لا هنالك علم بمجيء الرسول الصحابة ولا إلى آخره. قال فأصبح قد لفظته الأرض فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه، أي ألقوه على ظهر الأرض بدون دفن له، لأن الأرض ما قبلته، الأرض ما قبلته. هذه معجزة لنبينا عليه الصلاة والسلام لم يكن لها نظير في غيره من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لم تقبله الأرض. واستدل بهذا على أن هذا الرجل إنما عوقب بهذه العقوبة وهي لفظ الأرض له، لأنه كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا فكم مرتدين، كم من يرتد عن الإسلام ويموت ويدفن ولا تفعل به الأرض شيء ولا يحدث له شيء، والعذاب في باطن الأرض على الكفار معلوم من الأدلة، لكن لم يقع لهم مثل ما وقع لهذا الرجل. فاستدل بهذا على أن الطعن في الرسول عليه الصلاة والسلام والرمي للرسول بما هو منه بريء من أعظم أنواع الكفر عياذا بالله. فانتقم الله من هذا الرجل لرسوله عليه الصلاة والسلام، قد قال الله إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر، أي الذي يبتره الله، أي يقطعه، يقطعه عن الخير عن العز عن السعادة عن الأمان عن إلى غير ذلك مما يفعله الله بمن تعدى على رسوله عليه الصلاة والسلام. ويستفاد من هذا الحديث أن الله ينتقم لرسوله في بعض الأمور أكثر مما ينتقم لما هو من حقوقه جل شأنه، فالإسلام والإيمان من حقوقه جل شأنه، كمن كفر بالله وأشرك بالله بل الأرض مملوءة بالكفار ولم يحصل لهم مثل هذه العقوبة، فالذي يحصل منه الطعن في الرسول عليه الصلاة والسلام إلى آخره يعاقبه الله بأنواع من العقوبات. هذا كتاب الصارم المسلول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بعد أن ذكر هذه القصة التي قرأناها في هذا الحديث قال ونظير هذا، أي نظير هذه القصة التي في هذا الحديث، نظير هذا ما حدثناه أعداد من المسلمين العدول أهل الفقه والخبرة عما جربوه مرات متعددة في حصار الحصون والمدائن التي بالسواحل الشامية، لما حصر المسلمون فيها بني الأصفر وهم الروم في زماننا، قالوا كنا نحاصر الحصن الشهر أو أكثر وهو ممتنع علينا، حتى نكاد نيأس منه، حتى إذا تعرض أهله لسب رسول الله والوقيعة في عرضه تعجلنا فتحه وتيسر لنا ذلك، ولم يكد يتأخر إلا يوما أو يومين أو نحو ذلك، ثم يفتح المكان عنوة ويكون فيه ملحمة عظيمة، يعني يسلط الله المؤمنين على الكافرين فيفعل المؤمنون بالكافرين ما يفعلون. ولا تظن أن هذه العقوبة من الله، ألا من تعدى في حق الرسول وطعن في دينه أو في عرضه إلى آخره أنها مقصورة على الكافرين، بل هكذا من حصل منه من المسلمين الله عز وجل يعجل له بالعقوبة، فلا يأمنن أحد أن يلقى من العقوبات ما يلقى إن علم الله فيه أنه يبغض رسوله أو يطعن في الرسول عليه الصلاة والسلام بأي نوع من أنواع الطعن.
في الواحد من شهر ربيع الأول لعام 1441 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.